بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيلة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الطريق الثاني لحديث عمارة بن رؤيبة الصحابي البدري الذي ورد له ذكر في كتاب الجمعة في صحيح مسلم، لما دخل المسجد مصليا الجمعة فوجد والي البصرة على المنبر يدعو خطبته ويرفع يديه، واسمه بشر بن مروان. فبعد أن قرر الوالي من خطبته وقف عمارة بن رؤيبة أمام الناس وقال مخاطبا الأمير: قدح الله هاتين يديه، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، وإنما كان إذا دعا أشار بالسباب إلى السماء. فمن السنة الخطيب عندما يدعو يفعل هكذا، يشير بالسباب إلى السماء. أما رفع يديه في الإمام والمأموم فكلاهما مذموم ولا يشعر بحال. الأستاذ الذي معنا شيخ الإمام مسلم أبو يوسف الدورقي ثقة وكان من الحفاظ، وشيخه اسمه أبي المسيس ويكنى أبا بكيس، وهو كرماني من كرمان ثقة كان ينزل بغداد. وأما شيبان فهو ابن عبد الرحمن التميمي، أولاه بصري يكنى أبا معاوية، وهو نحوي، ونحوي ليس نسبة للنحو وإنما نسبة إلى نحو بطن من الأجد، وهو ثقة وكان صاحب كتاب. وأما عبد الملك بن عمير فهو ثقة فصيح عالم تغير حفظه قبل أن يموت وربما دلس. وأما ابن هميرة هو عين مذكور في الإسناد السابق، واسمه كنيته أبو بكر، اسمه اسم الكنية، الكنية أبو بكر ابن رؤيبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ما انتفاء سائر موانع، لو أن رجلا ما صلى إلا الفجر والعصر وترك الظهر والمغرب والعشاء هل يدخل الجنة؟ ابتداء يدخل الجنة. المراد عظم فضل هاتين الصلاتين، هاتين الصلاتين الفجر والعصر، وهاتين الصلاتان أجمعت الأديان عليها. وكان الناس يصلون الفجر والعصر قبل أن توقف الصلوات بخمس في أول البعثة. وورد في كتب التاريخ أن من كان على ملة إبراهيم كوالد سعيد بن زيد وقصد بن ساردة وغيرهما كانوا في الجاهلية يصلون هاتين الصلاتين، يصلون في الصباح في أطراف النهار ركعتين ركعتين. لا يلد النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة، الرجل الذي من أهل البصرة هو صحابي، وقد سميناه فيما أفادنا الحافظ بن حجر كما ذكرنا في الدرس السابق هو إسماعيل بن نضر. فقال الآن سمعت هذا من النبي توسل كان قليلا. نصر والكوفة وشك أهل روما، وفي هذا الوقت ظهر الكذب. ومتى ظهر الكذب؟ وجب التفكك. ولم يكن الكذب في العصور الأولى الفاضلة إلا معصورا معدودا، فلما عرف الكذب أبرز الأسانيد. وكانوا يقولون لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكانوا إذا سمعوا حادثة أو حديث ليس بإسناد كانوا يقولون لا يصعد على السطح إلا بالسلم، لا نصل إلى المطلوب إلى الحديث أو الحادثة إلا بالسند. فما لم يكن الإسناد نظيفا متصلا لا تشوبه العلل المقرر عند أهل الصنعة الحديثية فيرد ولا كرامة. فهذا المصري الصحابي يقول للصحابي الذي يحدث صحابي الحديث وهو عمارة قريبة، يقول له هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد به عليه، أشهد أني سمعت. ما الفرق بين الشهادة والرواية؟ مسألة أعيت إمام قرائي 16 سنة، مكث وهو يبحث عن الفرق بين الشهادة والرواية. قال حتى نظرت في شرح الرسالة للمازري وجدته يذكر أن الشهادة تخص حادثة بعينها، ولذا يشترط فيها العدد والحرية والذكورية، أي أن يكون الشاهد ذكرا في بعض الأشياء. أما الرواية فلا يشترط فيها العدد ولا الحرية ولا الذكورية، رواية الصحابية كرواية الصحابي، وهي لا تخص أفراد معينين ويترتب عليها حقوقا معينة في جملة معينة، وإنما الرواية خبر ينقل ويذاع ويشاع ويلزم الأمة كلها. فهذا هو الفرق بين الرواية والشهادة. ولذا صدر الإمام القرافي كتابه الفروق في الفرق الأول، صدر كتابه بالفرق بين الرواية والشهادة، وجعله أول فرق في كتابه لأنه أعياه وأتعبه ومكث 16 سنة وهو يبحث عن هذا الشبه، وأخذناه بالرفة الحمد لله على هذه النعمة التي قرب لنا فيها ربنا البعيد، ومن علينا بأن جعل كتب العلم بين يدينا وننظر فيها ونحن مبتكئون ونحن في أتم الراحة، ونحن في أتم الراحة. ودخلت خسارات الكبار والأئمة الأطهار معهم في قبورهم بسبب عدم رؤيتهم بعض من رأينا في هذا الوقت.
رأس داي رقم 38/7178، سيارة تويوتا لون أبيض رقم 15/21115، الرجاء فتح الطريق مغلقة.
بهذا ننتهي من حديث عمارة ونأتي لحديث آخر وهو حديث أبي موسى الأشعري. من يعرف اسم أبي موسى الأشعري؟
عبد
الله بن قيس. لكنك ما أجبت، أنت استفهمت، ذكرت الأمر على صيغة الاستفهام لكنك أفهمت. نسمع.
قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أداب بن خالد بن الزبي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفردين دخل الجنة.
شيخ مسلم المشهور في اسمه كذبة، وقد أكثر عنه أبو يعلى في مسنده، ولسيما في مسند أنس وفيما أخبر على الوجه التحديد الخامس. والمشهور في اسمه كذبة ويقال له هداب، هو يكنى أبا خالد، فهو ممن وافق اسمه أو كنيته اسم أبيه، وهذا يفيد في الضبط عن ابن هداب ولا عن أبي هداب، عن أبي خالد ولا عن ابن خالد، عن أبي خالد ولا عن ابن خالد، هذا يفيد في الضبط، في ضبط الأسماء في التحقيق. حصر من وافقت كنيته اسم أبيه تفيدنا في التدقيق في الكنية ورسمها، هل هي أبي أم ابن؟ أنها تحمل ليش؟ تحمل وجهين. ثقة عابد، انفرد الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن المجتبى الكبرى بتلمينه، واعلموا أن النسائي متعنت متشدد في الرجال. ونظرت في ترجمة النسائي فوجدت ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى يقول: سألت الإمام الذهبي أيهما أفضل، النسائي أم مسلم بن الحجاج؟ فقال النسائي. قلت: استغربت جوابه، فسألت أبي ووالده تقي الدين السبكي، قال: فأجابني بجواب الشيخ الذهبي. فالنسائي كان حافظ وكان إماما كبيرا، ولكنه مشدد في الرجال، بل بعضهم قدم شرطه على شرط البخاري، لأن تشديده كان أشد من شرط البخاري، لكنه لم يقصد أن يكتفي بالصحيح. إذا أصح الكتب بعد الصحيحين الكتب الستة المجتبى للنسائي، المجتبى للنسائي الحديث الضعيفة في المجتبى أقل في الكتب الستة ضعف. حدثنا همام بن يحيى العودي، همام بن يحيى بن النار العودي البصري ثقة ربما وهم. وأما أبو جمرة فهو يشكل مع أبو حمزة، مع أبي حمزة، أبو حمزة الضبعي هذا هو بصري كان ينزل خراسان، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت، واسمه نصر بن عمران، اسمه نصر بن عمران. عن أبي بكر، أبو بكر هذا كما يأتي معنا في الإسناد الذي بعده، وهذا من جلسة الإمام مسلم، أهمل تتمة اسمه لأن شيخه أهمل ذلك، ولكن لما ذكره الله الرواد عينا بينه. ففي الرواية الثانية بين بعض الرواد أن أبا بكر هذا هو ابن أبي موسى الأشعري. وقد يوهم يكون أبا بكر هذا هو تابعي الحديث السابق بطريقين، فالحديث السابق لعمارة بن رؤيبة وتابعي ابنه أبو بكر. الذي يقرأ الجهلة الأولى يظن أن هذا ليس بحديث مستقيم، وإنما هو طريق ثالث بحديث سابق، والأمر ليس كذلك. والذي ينبغي أن ينقضح في النفس الجهلة الأولى ونحن نقرأ صحيح مسلم، وينبغي أن تكون هذه الأمور ظاهرة عندنا، أن رقم الحديث رقم مستقيم. تأمل الحديث الذي قبله له رقمان 213-134. الطريق الثاني من الحديث الذي قبله الرقم الثاني مهمل 214، ورقم الذي بعد نقط صحيح تذكرون. ثم لما جاء هذا الحديث 215 ثم قال ايش 635. 635 معناه حديث مستقيم ليس هو الحديث السابق. لو كان أبا بكر، لو كان أبو بكر المذكور هنا وأبو بكر المذكور في الطريقين السابقين لما وضع رقم 635 لبقي الرقم، ولكن لما وضع رقم 635 فهمنا أن الحديث قد اختلف مخرجه. فأبو بكر عن أبيه هنا غير أبي بكر عن أبيه الذي قبله. الذي قبله أبو بكر عن أبيه أبو بكر بن عمار بن رؤيبة عن أبيه، وهنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه. فهما حديثان مختلفان في المخرج، وأهل المخرج الصحابي، صحابي الحديث الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال من فضل البرقي لخلفهم، هذا حديث الإمام البخاري خرجه في صحيحه برقم 574، ووضعه في كتاب المواقيت، وبوب عليه بقوله باب فضل صلاة الفجر، وقال حدثنا هدبة به. من هدبة هذا؟ هو هداب النسخ. فمسلم ذكره على وجه، والبخاري ذكره على وجه، والاثنان بشخص واحد. من صلى البرقي دخل الجنة، من هذا؟ هل هي شرطية أم أنها الموصولة؟ منهم من قال أن من هذه الموصولة، ومعنى الذي كان يصلي البرقي قديما قبل أن تفرض الصلوات الخمس دخل الجنة. يصبح الحديث ليس على العموم، ويصبح الحديث خبرا لشيء تام، ولا يصلح حينئذ أن يوضع تحت فضل الفجر إلا أن يكون قوم قد نالوا هذه الرتبة بسبب هذه الصلاة. هذا القول جنح إليه البزار، وهو ليس كذلك. والصواب أن من شرطية، وقد تعلمنا في الدورة القريبة أن من الشرطية والاستثنائية تفيد العموم، بخلاف من الموصولة الشبيهة بالآل الآل التي هي للعهد العهدية، فقلنا تلك لا تفيد العموم. فمن عامة، من صلى البردين قال دخل، ولم يقل يدخل. والأصل في السياق أن يكون جواب الشرطي يدخل الجنة، الأصل في السياق أن يكون جواب الشرطي يدخل الجنة. من صلى البردين أي من صلى، فإن مات مآله أن يدخل الجنة، ولكن جاءت الصيغة بالماضي دخل الجنة إرادة بالتأكيد، وجعل الشرع ما سيكون بمثابة الواقع الذي كان ليدلل على تأكيد الخبر. فكأن الذي مات وقد حافظ على هاتين الصلاتين وجعل أبو أبي من ضمن البردين المغرب أيضا. فعلى رأي أبي عبيد من حافظ على هذه الصلوات الثلاث ومات فالجنة له متحققة، دخل الجنة بفعل كأنه قد تم وانقضى ومضى، ولكن المراد أنه سيدخل الجنة. المراد من صلى البردين يدخل الجنة، والبردين جمع برد، تسمية عفوا، تسمية برد، البردين تسمية برد، والمراد بهما بالاتفاق الفجر والعصر، ومنهم من زاد كما ذكرت المغرب، والذي ذكر ذلك أبو عبيد الخاص بن سلام وهو من نظراء الإمام أحمد، مكث 40 سنة وهو يؤلف غريب الحديث، وكان الطلبة يريدون أن يمروا بالغريب فيقرؤون عليه الكتاب على عجل، فيقول سبحان الله صنفته ب40 سنة وتريد أن تأخذوه بوقت يسير. دخل عليه أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين، وكلاهما إمام جبل جبل كبير في علم الحديث، وأرادا أن يقرأ عليه الغريب، فبدأ أبو عبيد يذكر الأحاديث الأسانيد، فقال أبو زكريا وهو منه دعك هذا، هذه صنعتنا، يعني اختصر علينا الطريق، دعك من الأسانيد، اذكر المدن واذكر الغريب، فأبى، قال هذا شرطي، شرطي تسمع الإسناد، فلعله يقع لك إسناد ليس عندك فتقول حدثني أبو عبيد، فيصبح شيخا لأحمد الرواية ويصبح شيخا لابن معين، فشرط عليهم أن يروي عنهم بالإسناد. وكان أحمد يقول لأبي عبيد يريده ويعنيه، كم من أخ لنا نحبه، كم من أخ لنا لا نجالسه، هو أحب إلينا من كثير ممن نجالس، كم من أخ لنا نحبه أو أحب إلينا من كثير ممن نجالس، يريد أبا عبيد قاسم بن سلام رحمه الله الجميع. سمي البردان بالبردين لأنهما يصليان ببردي النهار وهما طرفاه، حيث يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر، فيكون أداء هاتين الصلاتين في وقت فيه نوع برودة. أطلت قليلا الكلام لأن الشارح النووي رحمه الله لم يذكر شيئا في شرحه عن هذا الحديث. نعود للشرح، بقي الطريق، طيب دخل ننظر الطريق الأخيرة.
قال مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال بشر بن السري ها قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا تمام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى.
نقف قليلا، قال جميعا منهما، قال جميعا منهما، كل كلمة نقرأها مسلم بغير هذا مسلم من هما، طب ارجع انظر، قال حدثنا بشر بن السري ها حدثنا ابن خراش بن عمرو بن عاصم قال جميعا، يعني بشر عمرو، بشر عمرو قال جميعا، بشر عمرو، بشر بن السري ابو عمرو بن افوه بصري سكن مكه كان واعظا ثقه متقنا، طعن فيه براي جهل بن صفوان ثم تاب منه. واما عمرو بن عاصم فهو ابن عبيد الله الكلابي القيسي، وهو صدوق في حفظه شيء، قالا جميعا. أما الشيخ مسلم الأول ابن أبي عمر، ما اسمه؟ ابن أبي عمر العدني صاحب المسند المفقود الذي ذكر زوائده ابن حجر المطالب العالي، وذكر أسانيده وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي نبي مكة صدوق لازم ابن أُيَيْنَة. وأما ابن فراش فهو أحمد بن الحسن البغدادي أبو جعفر وهو صدوق. قال جميعا حدثنا همام. همام هذا من؟ مذكور سابقا. ما اسم المذكور سابقا؟ ابن يحيى العوني. قال بهذا الإسناد، أي إسناد؟ يعني أبو جمرة عن أبي بشر عن أبي، هذا قصد هذا الإسناد، يعني ما بعد أما. ونسب أبا بكر، من أبو بكر المنسوب؟ تابعي الحديث، فالسابق الداب في الأستاذ السابق لم ينسبه، وهنا عمرو وبشر نسباه فزادا على هداب، زادا ايش؟ نسبة أبيه ابن أبي موسى، فأفادنا ذلك أن هذا الحديث مشتقي مع الطريق الذي قبله وليس هو طريق لحديث عمار بن رؤيبة السابق. نرجع للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار ضمير النحو والتثنية في الفعل إذا تقدم، وهو لغة بني حارث. وحكوا فيه قولهم: أكلون البراغيث.
أكلون البراغيث هذا بلا شك لم يقله النحويون إلا بالسماع، اللغة سماع، ولذا العرب تحتاج إلى شواهد، وشواهدهم الكتاب والسنة وأشعار العرب الجاهلية، ومنهم من أضاف كلام الشافعي، لأن الشافعية لم يعرف عنه لحن أصلا. فهذا أكلون البراغيث ليس بمثال وضعه العرب قديما، إذ لو كان ذلك كذلك لوضعوه على القياس ولقالوا أكلتني البراغيث، لأن الواو لا تكون إلا للمذكر العاقل. وهذه اللغة ليست فقط لتنسب لبني الحارث، وإنما أيضا تنسب لطي وتنسب إلى أزد شنوة. الأصل والجادة في كلام العرب في مثل هذا الحديث: يتعاقب فيكم، أكلني أو أكلتني البراغيث. فالفعل في العرب لا يثنى ولا يجمع مع مرفوعه في لغة العرب المشهورة. اللغة المشهورة عند العرب أن الفعل إن ذكر الفاعل لا يثنى ولا يجمع، لأنه ليس مما تجب له التسمية والجمع في نفسه، إنما يجب ذلك لفاعله. فإذا ظهر الفاعل بعده أي بعد الفعل لم يبق فيه ما يسمى ويجمع، وكان الظاهر أحق بذلك، فوجب توحيد لفظه فيقال أكلتني البراغيث. فجمع الفعل أو تسميته مع إبراز الفاعل في هذه الحالة ليس هو المعهود من لغة العرب، وإنما هذا وقع في السماع في لغة طي أو أزد شنوة أو بني الحارث كما اقتصر عليه الشافعي. وورد في هذا أمثلة ونظائر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فستأتي بعض الأمثلة مع التوجيه على عجلة، إذ المقام لا يتسع إلا لذلك. وأما الحديث فقد ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم. فإذا كانت هم فاعلا، أو مخرجيهم إذا كانت هم فاعلا، فيكون هذا السياق أيضا على لغة أكلوني البراري، ولكن الظاهر أن مخرجي خبر مقدم وهم مبتدأ، هم مخرجي مخرجون. ثم الياء هذه جاءت بعد الإبدال، وأصل الكلمة فيها الواو، ثم دمج الياء مع الياء في كلام متداخل في علم النحو. نكمل كلام الشارح ويوجه بعض الآيات على لغة الكلم البراغي على خلاف مشهور معروف في توجيه هذه الآيات. نسمع.
قال رسول الله: وعليه حمل الأخفش ومن وافقه فضل الله تعالى، وأسرت الندوة الذين ظلموا. وقال السبويه وأكثر النحويين: لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل، ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل، كأنه لما قيل وأسروا الندوة قيل من هم؟ قيل الذين ظلموا، وكذا يتعاقبون ونظائره.
يعني أسروا الندوة الذين ظلموا، الذين لو كانوا لو كان الذين فاعل لكان هذا على لغة كلمة الوراوي، وهذا يقضي ألا يكون محذوف مذكورا، والأصل في الكلام ألا يكون محذوف، ألا يكون فيه حذف. وأما إن قدمنا هم الذين فحينئذ نخرج المثال عن هذه اللغة، وتصبح أن الذين ظلموا بدل، يصبح بدل. قال: وعليه حمل الأخفش. الأخفش سعيد بن مفعدة البلخي البصري المتوفى سنة 215، قال: ثعلب كان الأخفش أوسع الناس علما. الأخفش في الحقيقة يقول في كتابه عن القرآن: غير الذي نقله الشافعي. وهذا يفيد ألا تسلم النقولات، وإنما طالب العلم إن قرأ نقلا فينبغي أن يرجع إلى الأصل ونتثبت. فالأخفش يقول في الثاني صفحة 410 من كتابه عن القرآن: كأنه قال وأسره، ثم فسره بعد فقال: هم الذين ظلموا. هذا على إيش؟ كلامه هذا الكلام في بوجه الآية. ثم قال بعد هذا الأمر الذي صدر به التأويل والتفسير للآية، قال: أو جاء هذا على لغة الذين يقولون ضربوني قومك. قال: على لغة الذين يقولون ضربوني قومك. ولغة ضربوني قومك هي لغة كلمة العربية. فكما ترون أن الأخفش أخر توجيه الآية وقدمها بكونها بدلا، فنسبة هذا الأخفش فيه مثل. وأما قوله من وافق، فابن مالك مثلا وافق على هذا الأمر وناقشه طويلا أبو حيان في توجيه الآية في تفسير بحر المحيط. وحتى حديث يتعاقبون فيكم لم يحمله على لغة الكلمة البراري، وأخرجه وغض الطرف والنظر عن رواية أصحاب الصحيحين، وأتى برواية عند البزار فيها: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. فعلى هذا السياق خرجت يتعاقبون عن كونها لغة أو عن كونها لغة أكل البراري على هذا السياق، لكن ليس الأمر كذلك. إذ الأصل عند أهل العلم، وهذه فائدة تحفظ وهي مهمة، الأصل عند سياقة الألفاظ أن يعتمد لفظ مسلم دون البخاري. إذا لو رأيتم أحاديث متفق عليها، أحاديث الأحكام مثلا الأحكام أو غيره، فالحديث المتفق عليه يريدون لفظ مسلم، بدقته المتناهية، فقد دقق رحمه الله تعالى دقة متناهية في كنى وأسماء والزيادات وخف الأسماء وفي أدوات التحمل وفي ألفاظ الأحاديث. أن يبتعد أبو حيان في هجره لفظ الصحيحين ويتكئ على لفظ البزار ليس بالأمر الجيد، ليس بالأمر الجيد. وعلى أن أرجو أن أكون من خلال ما ذكرت أن أكون قد وضحت لغة كلامي الوراغي وتوجيه ذلك على هذا المثال، ونأتي للذي بعده والله موفق.
قال رحمه الله: ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بعد طائفة،
ومن يعني تأتي طائفة بعد طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية، هذا معنى التعاقب، ليس فقط طائفة بعد طائفة ثم الذي يعود ليس هم الذين مضوا، التعاقب يكون تأتي طائفة بعد طائفة ثم التي مضت تعود وهكذا، هذا هو معنى التعاقب. أما إن بقيت التي تذهب التي تأتي تذهب ولا تعود فليس هذا هو التعاقب. فكان ينبغي أن يقيد قوله تأتي طائفة بعد طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية، حينئذ يكون معنى التعاقب صحيحا، ودون هذا القيد لا يكون تعاقبا، والله تعالى نعم.
قال: ومنه تعقيب الجيوش، هو يذهب الى ثغر قوم ويجيء اخرون.
اذا نرسل الامير قوم فيرابطون الثغور ثم يرجعهم ويرسل غيرهم ثم يعيد الذين ارسلهم ويرجع الموجودين وهكذا، بعضهم يعقب بعضا نعم.
قال: وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى لعباده المؤمنين، وتكريمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم.
هذا من فضل هذه الأمة، وهذا فيه إشارة إلى حب الملائكة لنا، فنشهد الله أننا نحبهم، نحب الحاضرين معنا منهم ونحب غيرهم، فالملائكة يحبونا، فالله وكل قسما منهم بأن يحضر معنا العصر والفجر، وهؤلاء يتعاقبون فيه. فكما أن الله أمر بعضهم بأن يكتب الأعمال وأمر آخرين بأن ينزل القطر من السماء وأمر آخرين بأن يكتب المولود عليه أربع كلمات، فقد خصص أمرا لقسم من ملائكته بالتعاقب فينا، نتعاقبون فينا في صلاتي الفجر والعصر، فالهني والموفق والسعيد الذي لا يفوته الفجر والعصر في الجماعة، والمخذول والمحروم الذي يضيع في الصلوات ولا سيما في الجماعة. وقوله يتعاقبون فيكم إشارة للجماعة، إشارة للجماعة ظاهرة، التعاقب يكون في المجموع، والمجموع لا يكون إلا في صلاة جماعة، والجماعة تكون في بيوت الله، والملائكة تبقى إلى يوم الدين في حلقات الذكر، فنحن على يقين أن الملائكة لا تسمعنا لا، وأن الملائكة معنا، وأن الملائكة تبادل لنا ربنا إن أخلصنا وإن صدقنا ربنا في عطائنا وأخذنا في مشينا وقدومنا، فإن أخلصنا لربنا ونرجو الله الإخلاص ونرجو الله بركة هذا الدرس في الدنيا والآخرة ونرجو الله أن يثبتنا عليه حتى الممات، إن أخلصنا فالملائكة تباهي بنا ربنا لأننا في ذكر. فمن فضل الله على هذه الأمة أن الله جل في علاه أناط هذه المهمة بقسم من الملائكة لا نعرف عددهم ولا نعرف أعيانهم ولا نعرف أسماءهم، فالذي أجمله نبينا نؤمن به على الإجمال. لا نقول هل جبريل معهم، هل فلان معهم ممن سماه ربنا، ندم فنقول ملائكة يتعاقبون ويحضرون صلاتي الفجر والعصر. فيا من غفلت عن صلاة الفجر في جماعة، ويا من غفلت عن العصر في جماعة، اعلم أن خيرا عظيما قد فاتك، وأن شهادة الملائكة لربها قد ضيعتها، فاتق الله في نفسك واحرص على هذه الصلاة. نعم.
قال: فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير.
إذا الله يسألهم من باب إبراز الشهادة. نسمع مثل الكلام.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فهذا السؤال على ظاهره هو تعبد منه لملائكته كما أمره بكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع.
إذن السؤال أولا كان عن آخر الأعمال، كيف تركتم عبادي. فالله عز وجل يسأل ملائكته عن آخر أعمال العبد، لأن الأعمال بالخوات والذي مضى بعد، أسأل الله يحسننا بالخير. فالسؤال كيف تركتم عبادي فيه إشارة إلى أن العبرة بالسؤال بخوات الأعمال. لماذا الله يسألهم سبحانه حتى يخبروا من باب إظهار الشهادة وإظهار الفضل والكرم، كرم الله لهؤلاء العبيد الفقراء المحتاجين لله تعالى، حتى يظهر شهادتهم هم لا يبادرون، وإنما الله الذي يسألهم، يسألهم وهو يعرف وهو يعلم أحوالهم. ولا أقول يعرف، لأن المعرفة تسبقها جهل، فمن الخطأ أن يقال عن الله معرفة إلا من باب التجوز، تعرف على الله بالرخاء يعرفك بالشدة، وهذا في نكتة في دقيقة تجد أمر. أما في العربية المعرفة يسبقها جهل، والعلم لا يسبقه جهل. الله عليم، الله ذو علم وليس ذو معرفة، لأن العلم أنفسه. فيسألهم سبحانه وتعالى لاستدعاء شهادتهم لابن آدم أو لبنيه. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب.
الأمر ليس كذلك على الراجح، ليس هم الحفظة ولا هم الكتاب، هم غيرهم في قراء تأتي بعد خارج. الحفظة الكتاب صنف موكلون ببني آدم بعمل مخصص، وهؤلاء فقط لهم أن يأتوا ويتعاقبون، أن يشهدوا عند الله أن فلانا وفلانا وفلانا من الخلق قد صلوا الفجر والعصر جمعا. خصص الله قسما من ملائكته للإشهاد على عبيده بهاتين الصلتين. تأمل معي فضل هاتين الصلتين. نسمع القرائن والأدلة التي جعلتنا نجرؤ على مخالفة القاضي وهو منه، والفائدة حتى يستفيد الكبار ممن معنا. القاضي عياض طلب العلم بعد الأربعين، طلب العلم كبيرا وأصبح إماما، وما لنا نبعد والنبي قد أرسل على رأس الأربعين. فالرجل الكبير الذي معنا لا يقول أنا كبير فاتن العلم، لا، أن تموت طالب علم هذه عبادة، والله قد تعدل من مات في المعركة. يقول ابن القيم: ولا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء. وكم من مجاهد يستطيع أن يرمي السهام وأن يزحر وأن يجاهد الأعداء، ومن يستطيع أن يدفع شبههم ويجاهدهم من العلماء أقل من أولئك. فهم أنبل وأشرف منه. العالم أفضل من جاهل، العالم عند الله أفضل من جاهل. إذا مت من طلب العلم فأنت أفضل ممن يموت في المعركة، وهذا أمر مقرر عند أهل العلم. إذا كان يطالع عند المبارك إلى متى تطلب الحديث؟ قال لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. وقيل الإمام أحمد إلى متى مع المحبرة؟ قال إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان الذي طلب العلم الكبير لا يكفي، يحمد الله دله الطريق، ولكن احفظوا هذه الكلمة واكتبوها. قالوا من ثبت نبت، من ثبت نبت، فالشجرة كلها بعد الثبات. من ثبت في طريق العلم نبت. نسمع.
قال رحمه الله قال وقيل يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة بجملة الناس غير الكفرة.
هذا الذي رواه أبو العباس القرطبي، واعلموا أن القرطبي إن أطلق في كتب الحديث شرح الحديث كفتح الباري يراد به أبو العباس أحمد بن عمر شيخ القرطبي مفسر، وإن أطلق القرطبي في كتب التفسير فيراد به أبو بكر القرطبي صاحب التفسير. يقوي كلام أبي العباس القرطبي أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد البذلة إلا في حالات نادرة، عندما يقضي الرجل أهله وعندما يقضي حاجته. فالحفظة لم ينقل أبدا أنهم يفارقون، وهنا يتعاقبون فيكم فيه إيش؟ في مفارقة. هذه واحدة. الثانية لم ينقل أن هنالك حفظ بالليل وحفظ بالنهار، فلو كان هم لنقل أن هنالك حفظ بالليل وحفظ بالنهار. وظاهر الحديث أن الحفظ يكون مع الإنسان في ليله ونهاره، وأنهم هم ولا يوجد طريق بالليل طريق للنهار، فهذا يقضي أنهم غيره. ثم القرينة والمؤيد الثالث على أنهم هم غير الحفظة، لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك بقولهم كيف تركتم عبادي. الحفظة لا يتركون العباد أبدا، الحفظة لا يتركون العباد أبدا. فلما سألهم ربهم، لما سألهم ربنا ومولانا سبحانه كيف تركتم عبادي، دل ذلك على أنهم يتركون العباد ويتصبح بعد تركهم لا صلة لهم بهم، فهم غير الحفظة. أما الحفظة فيكون على صلة دائما، يخصوص الإنسان كل شيء، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكتبون كل ما يقول ابن آدم، ذهبت أكلت نمت شربت ذهبت كل شيء. قالوا اليوم الاثنين والخميس المباح واللغو من الكلام يسقط من الصحافة وترفع الأعمال الحسنة والسيئة. وكان بعض أهل العلم من حديث الأعمش يقول يا ابن آدم لو كنت تدفع ثمن الورق والمداد الذي يكتب به الحفظة لغلب عليك السكوت والصمت. لو كنت تكتب تدفع ثمن الورق والمداد الذي يكتب به الحفظة لغلب عليك السكوت والصمت. وكان أبو الدرداء في هذا المعنى يقول يا ابن آدم إنما جعل الله لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع ضعفين تتكلم، فلا تهجر، أقل الكلام واجعل سمعك غالب بنطقك. من كان ذلك كذلك وضع الله له المهابة في الصدور ولقن الحكمة. أما الذي يهجر ويتكلم هذا قليل المهابة عند الناس. ومن كذب كلامه كفر سقط الله. كلام لن يسقط العبد يكفر. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، تقدم شرحه ووصفه في كتاب الإيمان، ومعناه لا يلحقكم ضيم في الرؤية.
هذا معنى تضامون إذا كانت التاء بالضم، وإذا كانت التاء بالفتح لا تضامون في رؤيته، فالمراد حينئذ الضم. لا تضامون، لا تضامون في رؤيته أي تجتمعون على وجه يقع فيه الازدحام، فترون ربكم من غير الازدحام، لأن كل منكم يرى ربه وهو في الجنة وهو في مكانه. فضبط إما بفتح التاء وإما بضم التاء، والمذكور ضامون من الضيم بضم التاء. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القدر، أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي.
وهذا ذكرنا هذا الحديث يجمع بين آيتين، قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله لا تدرك الأبصار هو يدرك الأبصار الأنعام، قد ينفضح في نفس بعض الناس أن الآيتين متعارضتان، ولكن علمنا أن الرؤية تشبه الرؤية لا المرئي تشبه المرئي، وأننا نرى القمر ولا ندرك حقيقته ولا نعرف كنها، فيكون هذا الحديث قد جمع لنا بين الآيتين. فإثبات الرؤية لا يلزم منه الإدراك، إثبات الرؤية لا يلزم منه، لكن مسألة مهمة ومفيدة حتى نؤكد فضل صلاتي الفجر والعصر. في حديث جرير الذي فيه أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، قال بعد هذا فإن، سأل التعليل، قال فإن، قال فإن عفوا، قال فإن، فإن استطعتم ألا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر، ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي فسأل ما صلت رؤية الرب بصلاتين، بأداء صلاتين الفجر والعصر في جماعة، ما صلت ذلك. وجدت كلاما يرحل إليه وهو من الدرر التي دانت وظهرت من طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى صفحة 420، يقول تحت عنوان فصل المفضل لهذه الكتابة أن بعض الفقهاء كان قد سألني لأجل نسائه من مدة هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ يعني الرؤية خاصة بالرجال بل أيضا النساء، هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ إيش الصلاة هذه لهذا؟ إيش الاستطراد؟ اسمعوا الصلاة كثير محكمة. يقول فأجبت بما حضرني بالذات، أجبت بما حضرني، مصنع يعطي الجواب، طالب العلم كما يقول ابن رشد في كتاب الرانج ينبغي أن يكون كصانع الخفاف لا كبارعها، لأن الذي يبيع الخفاف يأتيه مقاسات عجيبة غريبة كثيرة، يقول لا يجوز عندي، لا يجوز عندي، الذي يصنع الخفاف يقول له غب عني يوما وارجع غدا وأعطيك الجواب. فالفقيه ينبغي أن يكون كالصانع لا كالبائع، وهذه حكمة من ابن رشد. يقول فأجبت بما حضرني إذ ذاك من أن الظاهرة أنهن يرينه، وذكرت له إلى آخره، ثم قال وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة في الآخرة لله تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة. فلما كان الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع بذكر الله ومناجاته وتراقيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة، جعل لهم في الآخرة اجتماعا في كل جمعة لمناجاته سبحانه ومعاينته والتمتع بلقائه. أسأل الله أن نرحم من ذلك. قال: ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيض، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد، جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية في مقدار عيدهن في الدنيا. فالنساء يرين الله في العيد مرة في العام. قال: وأيد ذلك عندي بما خرجه في الصحيحين، وذكر حديث جرير بن عبد الله الذي معنا. ثم قال بعد أن ذكره، قال: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. ثم قال: رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم، وعقبه بقوله: فإن استطعتم أن لا تغلبوا قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قال مؤصلا: ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصف أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة بالحكم، لا سيما ومجرد التعقيب هنا محال. فإلى آخر كلامه. ثم قال بعد كلام، وأنا أذكر عيون كلامه يطيق المقام، قال: كذلك لما قال ابن مسعود: سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كثر الكافور، فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الدنيا إلى الجمعة. فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الجمعة. ثم عاد لحديثه فقال: فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، يقتضي أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤيا. أي من حافظ على صلاتي الفجر والعصر جماعة يسر الله له أن يرى ربه في الجنة مرتين كل يوم. فانظروا إلى فضل هذين الصلاتين، والذي لا يصلي إلى الجمعة لا يراه إلا مرة في الجمعة، وهل يرؤي العوام المسلمين؟ والذي لا يصلي جماعة إلى العيد لا يراه إلا في العيد، وهل يرؤي العوام المسلمين؟ يقول: يقتضي أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية، ويقتضي أن المحافظة سبب لهذه الرؤية، ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثوابا آخر ويؤمر بها لأجله، وأن المحافظة عليها سبب لذلك الثواب، وأن للرؤية سببا آخر، لأن تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائزة. ثم فصل كلاما بديعا أحثكم على الرجوع إليه لضيق المقام، لعل الله يسر من هذا الباب، في الثالث صفحة 420 من مجموع الفتاوى فما بعد. والخلاصة أن ذكر رؤية الله تعالى بعد ذكر المحافظة على صلاتي الفجر والعصر تشعر وتؤذن بأن سبب رؤية الله في الجنة أداء هاتين الصلاتين في جماعة، فمن حرم أداء هاتين الصلاتين في جماعة حرم من أعظم لذة ومن أعظم نعمة في جنة الله تعالى. وهي أولي الإخوان تعالى نسمع.
قال رحمه الله تعالى: والرقية مختصة بالمؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى، وقيل يراه منافسو هذه الأمة، وهذا ضعيف. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يرون باقي الكفار باتفاق العلماء، وقد سبق بيان هذه المسألة في كتاب الإمام.
أما الكفار فلا يرون ربهم بنص القرآن، وهو قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار محجوبون عن رؤية ربهم. وقال الإمام الشافعي بمفهوم المخالفة: بما أن الكفار لا يرون ربهم فإن المؤمنين يرون ربهم، وأما المنافقون فيرون ربهم في عرفات يوم القيامة، وأما في الجنة فهم في الدرك الأسفل من النار، فالجنة عليهم حرام، فهم لا يرون الله تعالى رؤية تلذذ وتنعم، وإنما يرون ربهم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 7439 يرون ربهم رؤية امتحان. وفي حديث أبي سعيد وهو طويل: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواء؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب إلى صليبهم أو مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله تعالى من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب الذين بقوا على الحال الأول، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله تعالى من بر أو فاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ كل ذهب مع معبوده، فكان والعياذ بالله كان مآله في النار. فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإننا ننتظر ربنا. هذا حديث أبي سعيد في صحيح البخاري. قال: وإنا ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا؟ فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف سبحانه عن ساق. قال: فالسرق لله تعالى يوم يكشف عن ساق. فقال رواية البخاري: قال: ساق بإضافة الهاء لله. قال: فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد له رياء وسفه. يبقى المنافقون. المنافقون يبقون مع من يعبد الله. فهذه الرؤية في هذا الحال في هذا الموقف ليست رؤية تبعهم، وإنما هي رؤية خاصة في عرفات يوم القيامة تقع المنافقين وما عداها منفية عنهم. قال فيذهب كيما يسجد أي منافقون فيعود ظهره طبقا واحدا. المؤمنون لما يرون ربهم بالعلامة التي عرفهم بها في كتابه وعلى لسان نبيه يسجدون، وأما المنافقون فيريدون أن يلحقوا بالمؤمنين فيسجدوا ويصبح ظهرهم طبقا واحدا. هذه الرؤية على هذا الحال نثبتها للمنافقين، وأما ما عدا ذلك فهي منفية عن الكفار، ومن دار أولى فهي منفية عن المنافقين لأنهم في الدرجة أسفل من النار عالم الله وإياكم منها، وبنا نكون قد فرغنا من هذا الباب. والله موفق كل صواب سبحانه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع رؤية الله من قبل النساء مسألة شائكة تكلم فيها العلماء وألف فيها السيوطي وغيره مؤلفات، وتعددت مؤلفات ألف السيوطي في محفظ أسباب الكساء على رؤية الملائكة ربهم أو على رؤية الله للنساء. والكلمة المحققة عند العلماء أن النساء يرون ربهم، وأن العبرة بالكثرة العمل وإخلاصه وإتقانه، وأن المرأة التي تصلي في بيتها ولا يمنعها من حضور الجماعة إلا الشرع وتستظهر ذلك وتستحضره فلها إن شاء الله تعالى مثل هذا الأجر. وتتم الكلام شيخ الإسلام له إفاضة في 1420 فتاوى جدير بأن ينظر، يقول ثم سئلت ونسيت الجواب الأول ثم استظهرت، ويفصل التفصيل بديع والمقام كما أومأت لا يهتم التفصيل في المسألة، لكني أردت أن أربط بين ذكر رؤية الله مع المحافظة على صلاتي العصر والفجر في جماعة. وبلا أكون قد أجبت على جملة من الأسئلة. رأيت صديقي في المنام قد خفف اللهجة، وبعض الإخوة يذكرون أنهم رأوا بعض المشايخ حلقي اللحى. حلق اللحية في المنام تأويله عند أهل العلم إن رؤية في حق الصلحاء والعلماء طلبة العلم غفران ذنوب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ويوم ولدته أمه لم يقل له لحية. فهذا تأويل أهل العلم أن من رأى صالحا قد حلق لحيته في المنام فهذا إشارة لغفران ذنبه إن شاء الله. كذلك السؤال عن النساء، ما صحة الأثر عن ابن عباس خير هذه الأمة أكثر نساء؟ هذا كلام ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري. كان ابن عباس كما في صحيح البخاري يقول خير هذه الأمة أكثر نساء. من يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر هذه الأمة نساء؟ النبي. النبي عقد على 13 امرأة ولم يدخل باثنتين، وجد في بطن واحدة كشفا بياضا برصا ولم يخبر بذلك مسبقا، فقال الحق بأحدثه. فمن وجد عيبا في زوجته أخفي عليه فله أن يقول لزوجته الحق بأحدثه خلص الأمور. وقالت له امرأة قبل أن يمسها في ليلة بنائه بها، قالت إني أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أرسل الموعد الحق بأهله، فصرحها. وماتت اثنتان قبلها، فمات النبي عن تسع، مات النبي عن تسع، والتسع بجانب بعضهن بعضا في مواجهتك البقيع أول دخوله، لما تدخل البقيع التسع أمامك، قبور تسعة بشواهد تسعة أو بأحجار تسعة. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء. الأخ يسأل هل الأصل واحدة أم أربعة زوجات؟ الأصل يختلف باختلاف حال الأزواج والتعداد. اليوم فيه مشقة، والتعداد اليوم مع الحياة بالكمال والرفاهية أصبح صعبا. التعداد من شرعنا، وربنا قال فانكحوا ما طاب لكم، قال إيش؟ النساء. لو الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع دون قوله ما طاب لكان التعداد فرضا، لكن قوله ما طاب قرينة صرفت الواجب إلى المستحب، القرينة إذا جاءت على الأمر تصرفه إلى ما دونه، فدون الفريضة المستحب. التعداد كان هو الأصل في العصر الأول للأنوار، ولذا المحدثون كأمثال ابن حيويه تلميذ النسائي له جزء مطبوع يسر الله لي أن نشرته، سماه من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، فعد نحو 20 من الأصحاب ممن وافقت كنيته كنية زوجه، وأغلب أصحاب رسول الله هو أبو كذا وهي أم كذا. دلالة على إيش؟ على أن المرأة متى تأيمت أو طلقت تزوجت مباشرة، المرأة متى مات عنها زوجها تزوجت. فكان التعداد قديما كثيرا لأن المجتمع فيه عطاء وفيه جهاد وفيه شهداء، فتبقى نساؤهم بقعة جهاد، فالتعداد ليس نزوة وليس شهوة الفراش فحسب. الثانية، متى يحتاج الزوج أو الرجل للنساء؟ يقول العلماء من قرطبة التفسير وجمع، كلما ازداد الرجل حفاظا على فرجه وازدادت عفته ازدادت حاجته للنساء، ولذا كان النبي أطهر الخلق وأكثرهم حفاظا على نفسه فاحتاج لعدد من النساء. اليوم مع وجود التنفيسات للشهوات من العورات الظاهرات، وإلى الله المشتكى، الإمام ابن جرير يقول في تفسير قول الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال الجاهلية الأولى تبرج المرأة تظهر شيئا من غرتها وشيئا من جيدها يعني أعلى صدرها، أما اليوم فتبدو ما تعلمون، حتى العورات المسخنة تكاد تبدو في الطرقات. فمثل هذا المجتمع لا يلجو للتعداد. تخيل أنك تعيش مجتمع لا ترى إلا وجه زوجتك ووجه محارمك من الأم والجدة والأخت والعمة والخالة، فنفسك تتوق للنساء وتحتاج للنساء وتحتاج إلى غير هذا الوجه الذي تراه. أما المجتمع الذي تسير فيه التفلت وبدو الأوراق والتحلل فهذا يقل في التعداد. هذه الثانية الثالثة، الخيرات التي أودعها الله تعالى في الطبيعة كانت تعطى وتوزع على الناس بعدد الرؤوس، فكان الناس يتنافسون في الأولاد، فالخيرات كانت تأتي كل يعطى على حسب عدد الرؤوس الذين هم عنده. لو قيل لكم لكل واحد من الأولاد في الشهر 100 دينار تكتسب الولدين والأربعة والعشرة، هذه ثالثة تحفظوها. الرابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرض موات فهي له، ملك بيت أي أرض مشاع حوط عليها وفيها فهي لك. فلما يقال التعداد في الشرع ينبغي أن تذكر سائر التشريعات التي معه التي لا تنفك معه من الأمور الحياتية. أما أن نذكر التعداد في العصر الأول واليوم بمصاعبه ومشاقه ومكملاته والرغد والرفاهية. يعني تستطيع الآن لا يوجد زواج دون غرف نوم ودون غرفة ذكور وغرفة إناث ومطبخ مجهز إلى آخره. فاليوم نحن الذين صعبنا على أنفسنا هذا الأمر، فالتعداد من ديننا، لكن نمط حياتنا لا يأذن. وأنا أدعو إخواني ولا سيما ذاك الصنف من الشباب المتزوجين الذي يذكر التعداد من باب أن يغيظ الزوجة، والداخل والخارج التعداد، الداخل والخارج التعداد، فلا هو يعدد ولا هو يهنأ بالتي عنده، فلم يحصل شيئا. يعني لا التي عنده قد يعني جبر خاطرها وأبعد عنها شبح الزوجة الأخرى، فانظرها غيره. وكانت أم سلمة لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم أبت، فقالت يا رسول الله إني امرأة غيره، فقال النبي أدعو الله لك أن يذهب غيرتك، من مثل النبي يدعو فيستجب له. فوافقت بعد هذا الشرط، ماذا الدعاء. فمن أراد أن يعدل لا يلزم أن يجعل هذه الرغبة صوتا بيده يكوي بها ظهر أهله. نعم، ربنا علمنا أن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما قال زوجة، قال أزواج. فالأصل التعداد في الظرف الأول، لكن في هذا الظرف ولسيما لطالب العلم المجيد الذي يريد أن يحفظ وقته وأن لا يشوش خاطره، فأنا أرى أن التعداد في حقه يعثر، والتعداد اليوم لا يسهل إلا في حق من رزقه الله رغدا في العيش وبحبوحة في المال وكثرة فيه، والله تعالى أعلم. وأيضا حسن إدارة وقوة شخصية إلى آخره، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.